أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحمد الله تعالى فرغنا من عبارة التستر الطويلة والتي فيها فروع وكلام ومباني، أوضحناها قدر المستطاع. بعد ذلك يأخذ المصنف في بيان مواضع الإشكال في كلام التستري. أول ما أفاده من الإشكال متعلق باعتبار التستري التعيين في القسم الأول. تذكر القسم الأول كان في كلامه قسمان، الأول منهما هو الذي لا يكون مالك المال فيه متعينا واقعا، ويحتاج تعيينه إلى تعيين من قبل العاقد، يقول أشتري بمال من فلان، وذلك عندما لا يكون المال شخصيا. عليكم السلام. المال الشخصي له مالك متعين واقعا، الدرهم الخاص الشخص الخارجي الجزئي له مالك هو فلان، هذا مالكه متعين واقعا، هذا يدخل في القسم الثاني. المال غير الشخصي مثل المال الكلي، أشتري بدينار بدرهم، هذا مالكه ليس متعينا واقعا، ومالكه يحتاج إلى تعيين. في مثل هذا القسم اعتبر التستري لزوم التعيين، لا تعيين المال فقط، بل تعيين المال من حيث أنه تعيين لصاحب العقد، فاعتبر هنا أن يقصد بالنية أن العقد لفلان. في المال الشخصي مالكه متعين واقعا، وقد نقول تبعا لذلك العقد عليه لا يقع على وجه صحيح إلا لصاحب المال. أما الدينار والدرهم الكلي فليس له مالك معين، اشتري كتابك بدينار، أي دينار، لم أعين دينارا في الخارج، دينار كلي أضفته إلى ذمة، أفرض ما أضفته إلى ذمة ليكون كما قال بحكم التعيين، يعني بحكم كوني المال مملوكا شخصيا لفلان على أحد احتمالي التعيين. فإذا قال اشتريت الكتاب بدينار اعتبر لزوم التعيين، أن يقول بالنية أو باللفظ مع النية أو على الأقل بانصراف إطلاق كلامه أن يحدد أن هذا الشراء عن من ولمصلحة من. واضح؟ هكذا قال التستري. وأما ما يريده المصنف عليه هنا فهو أن التعيين غير لازم، التعيين غير لازم، واتضاح مراده يتوقف على تذكر ما أفاده في معنى المعاوضة، فإنه في بعض الكلام المتقدم في أوائل مباحث هذا الكتاب ذكر أن معنى المعاوضة الحقيقية التي هي المبادلة بين مالين هي إخراج مال من كيس إلى كيس آخر يخرج منه، أي ذلك الكيس الآخر، مال آخر فيدخل في الكيس الأول الذي لا خرج منه المال الأول. إذا قلت مثلا أو إذا بعنا كتابا بدرهم ليتحقق معنى المعاوضة الحقيقية، لابد أن يخرج الكتاب من عندي مثلا ومن كيسي وملكي إليك ليدخل في كيسك وملكك، ويخرج الدرهم من حيث يدخل الكتاب، من نفس الكيس الذي يدخل فيه الكتاب من عندك ليدخل في كيس الذي خرج منه الكتاب. يحصل هذا التبادل بين المالين في الملكية، ويكون حينئذ أحد هذين المالين عوضا للآخر. هكذا يصدق أن هذا عوض للآخر. هذا المعنى إذا تذكرته نقول عندما يتبايعان فيقول المباشر بعت كذا بكذا، بعت الكتاب مثلا بدينار، ويقصد هو إلى العوض، إلى تعيين عوض، بعت الكتاب بدينار. بس الكتاب هو معين واقعي، حتى لو كان غير معين، كتاب كلي، عندما يقول بعت الكتاب أو بعت كتاب كذا أو كتابا بأوصاف كذا مثلا بدينار، ويقصد إلى العوض ويعين العوض بهذا القصد، كتاب موصوف بأوصاف كذا إلى آخره، يقول هذا يغني عن تعيين المالك بعدما عرفت من معنى المعاوضة. وذلك أن المعاوضة مبادلة بين المالين وبين الكيسين، فإذا قصد إلى عوض خاص وجعل هذا مقابل ذاك، هو بنفسه يقتضي أن يكون هذه المعاملة لهذا الشخص لمالك العوض. لعله أنا صار عندي اشتباه في إضافة الكل إلى الكلام، لعله من بقية الكلام يتضح إذا كان الكل داخل في هذا أو لا. كلامه مختص مثلا بما هو جاء شخصي في الخارج وله مالك واقع معين لا نعرفه، فالقصد إلى المعاوضة عليه قصد إلى معاوضة عن نفس المالك مثلا، لكن هذا المقدار بل كأنه فهم مما تقدم في الجملة. والكل فيه مشكلة، أن الكل إذا قصدت إلى المعاوضة عليه من حيث إنه كلي، كيف يغني هذا عن تعيين المالك ويكون قصدا إلى المعاوضة عن فلان باعتبار أنه كلي ولم ينسب إلى فلان أو فلان، ولا هو شخصي مملوك لفلان أو فلان، فالقصد إلى المعاوضة عليه قصد إلى مبادلة مصداقه بكذا مثلا، يحتاج إلى توضيح أكثر. المهم فعلا على العموم نقول بغض النظر عن هذه الخصوصية، عندما يقصد إلى العوض ويعين عوضا بقصده ويقول بعت كذا بكذا، يكون قصده إلى العوض مغنيا عن القصد إلى المالك وتعيين من له المعاملة، وذلك لأنه لما كان معنى المعاوضة هي المبادلة بين المالين وبين الكيسين، بحيث يخرج عوض من كيس إلى كيس، ويخرج الآخر من الكيس الثاني إلى الكيس الأول، يتبادلان المحل والكيس. هذا كان لي في هذا الكيس، وذاك كان لك في ذلك الكيس، بالمبادلة والمعاوضة بينهما يصير هذا لك وفي كيسك، وذاك لي محله وفي كيسي. فيقال حينئذ إن هذا عوض ذاك، وذاك عوض هذا، وهذان حصل التعاوض بينهما، جعل أحدهما بالمبادلة والمعاوضة عوضا عن الآخر، بيع أحدهما بالآخر، اشتري أحدهما بالآخر، وهكذا. إذا كان هذا معنى المعاوضة، فمجرد قصدي إلى جعل مال مقابل مال هو قصد إلى إخراج المال المذكور من كيس صاحبه، مقابل إخراج ما جعل في قباله وبإزائه من كيس ذاك الصاحب الآخر، ليدخل الأول في كيس الثاني والثاني في كيس الأول. نفس القصد إلى المعاوضة على مالين، بما للمعاوضة من معنى حقيقي يقتضي هذا المعنى. افرض هذا كتاب وهذا هاتف، وأنا لا أعرف هذا لمن وذاك لمن، مجرد أن أقول قاصدا للمعاوضة بما لها من معنى، هذا الكتاب بذاك، بعت هذا الكتاب بذاك الهاتف، نفس قصدي إلى المبادلة على هذين المالين قصد إلى إخراج الكتاب من كيس صاحبه إلى كيس صاحب الهاتف، وإخراج الهاتف من كيس صاحبه إلى كيس صاحب الكتاب. فنفس القصد إلى المعاوضة بمعناها الحقيقية اقتضى تعيين من عنهما العقد، صاحب هذا وصاحب ذاك. هذا خذوا على إجمال بغض النظر فعلا عن شخصية العوضين وكليتهما، أصل هذا المعنى. ما دام معنى المعاوضة الحقيقية خروج عوض من كيس إلى كيس، وخروج الآخر من ذاك الكيس إلى الكيس الأول، ما دام هذا معناها، فمن قصد المعاوضة بين مالين وقال بعت كذا بكذا واجعل كذا بالمعنى الأعم من الجزئي أو الشخصي ومن الكلي، من قال بعت كذا بكذا فهو قصد إلى إخراج كذا من كيس إلى كيس، وإخراج كذا الآخر من الكيس الثاني إلى الكيس الأول. إذن فقصد إلى المبادلة والمعاوضة بين صاحبي الكيسين وعينهما. هذا على الإجمال. يبقى أنه مرة يكون المالان متعينين في واقعهما، كما في الأعواض الشخصية كهذا الكتاب بهذا الدرهم، المملوكة هذه الأعواض الشخصية لملاك متعينين في الواقع، مرة يكون هكذا وأخرى لا يكون هكذا، يكون المالان من الأعواض الكلية التي لا يملكها شخص بعينه. وإذا كان المالان متعينين كالأعواض الشخصية، هذا بعت هذا الكتاب بهذا الدرهم، فنفس القصد إلى المعاوضة على هذين العوضين ومبادلة أحدهما بالآخر هو قصد بالتالي إلى المبادلة بين الكيسين اللذين فيهما العوضان، الكتاب في أي كيس والدرهم في أي كيس، فهناك مبادلة بين الكيسين، يخرج الكتاب من كيس إلى كيس، ويخرج الدرهم من ذاك الكيس إلى الكيس الأول. يعني وقد عين من عنه هذه المعاوضة وأنهما مالكا هذين الكيسين اللذين فيهما الكتاب والدرهم، هذان هما المعقود عنهما. هكذا يكون الحال في العوضين الشخصيين. نعم، في العوضين الكليين لا تعين واقعي لهما، مثل دينار غير شخصي، دينار لا بعينه. عندما أقول بعت الكتاب بدينار ما، لا بعينه، لا هذا الدينار لا ذاك الدينار، بدينار كلي صالح للانطباق على أي دينار. في مقام التطبيق يستطيع من عليه الدينار المشتري مثلا أن يدفع أي دينار مصداقا لهذا الدينار. هذا الدينار الكلي لا تعين له فعلا وابتداء، ولا يجري عليه في نفسه حكم الأموال قبل التعين. هكذا يدعي المصنف، يقول في نظر العقلاء الدينار الكلي لا يعتبر مالا. دينار يسا، انت قل لي الدينار الكلي اين؟ اين الدينار الكلي؟ دينار الكلي الصالح للانطباق على كل دينار، لا الشخص الخارجي ولا المضاف الى ذمة فلان وفلان، ها؟ هذا الدينار الكلي، كلي الدينار اين هو؟ هذا مال، هذا املاك، وهو مال من؟ املاك من؟ وكل واحد يدعي الدينار الكلي اذا شئت الان. مثلا يقول هو عند العقلاء حالة كليته وقبل تشخيصه ولو بالإضافة إلى ذمة من الذمام لا يعد ماله ولا ملكا ولا يعاوض عليه. يعني إذا قلت لك اشتريت كتابك بدينار، لو لم يكن ما يدل على أن المقصود دينار كلي في ذمتي ما تقبل هذه المعاملة. بدينار، بدينار لا في ذمتي ولا في ذمة أحد، هكذا بدينار. تقول أين هذا وكيف يقبض ومن من؟ نعم، بدينار في ذمتك هذا مال ويعاوض عليه ويترتب عليه أحكام المال وأحكام المعاوضة. أبيعك به كما أبيع بالأموال، وأطالبك بتسليمه كما تقتضيه المعاوضة والوفاء بها. أما دينار غير مضاف إلى أحد لم يتعين بشيء، هذا لا يعد مالا. إذن الأعواض الكلية لا تتعين في نفسها ابتداء، وعلى هذه الحال وفي هذه الحال من أحوالها لا تعد من الأموال ولا من الأملاك ولا تجري عليها أحكامها، وبالتالي لا يعوض أحدها بشيء أو شيء منها بشيء آخر، يعني لا يوقع عليها معاوضة حتى يعين هذا الكلي بإضافة إلى ذمة بخصوصها. فيقول مثلا اشتريت كتاب فلان بدينار في ذمتي أو في ذمة فلان، حينئذ يقولون هذا مال بمال، هذا مال بمال، يبدأ البحث من جهات أخرى، يصح فضولي غير فضولي إلى آخر. لكن من حيث المبدأ أصبح الدينار المضاف إلى ذمة واحد من الشخصين العاقد أو غيره أصبح من الأموال والأملاك، فيقال باع الكتاب بدينار يملكه موجود في ذمته أو مال له في ذمته أو بدينار يملكه وفي ذمتي فلان الآخر مثلا. هكذا إذا أضافه حينئذ يعد في نظر العقلاء مالا ويعامل معاملة المملوك. مملوك لمن؟ مملوك لصاحب الذمة التي أضيف إليها، فيصح عندهم المعاوضة عليه حينئذ، ويرتب أثار المعاوضة. إذن العوض الكلي قبل تشخيصه بإضافة إلى ذمة معينة ليس هو مالا ولا ملكا ولا تجري عليه المعاوضة، وأما بعد تشخيصه وإضافته إلى ذمة بعينها فهو يصبح مالا مملوكا لصاحب الذمة ويصح المعاوضة عليه، لكنه بعدما أضيف إلى ذمة بخصوصها يصبح كالمال الشخصي لهذا الشخص صاحب الذمة. ها؟ قبل إضافته إليه ليس من الأموال ولا معاوضة. متى يصح أصل المعاوضة؟ عندما يضاف إليه وإلى ذمته، لكنه عندما يضاف إليه يصبح مثل سائر أمواله الشخصية الموجودة في الخارج. كيف تلك أموال من أمواله وأملاكه؟ هذا الذي أضيف إلى ذمته يصبح الآن ماله نظير ماله الشخصي، لأن الإضافة إلى ذمة معينة تشخصه وتعين مالكه أنه صاحب الذمة، كما أن الشخص الذي يملكه هذا متعين مالكه أنه هذا الكل المضاف إلى ذمته، تعين مالكه أنه هذا، فيكون حينئذ كالشخص. ما حكم الشخص قبل قليل؟ قلنا في الشخص إذا بعته وقصدت إلى المعاوضة عليه فمن حيث إن له مالكا، ومعنى المعاوضة أن يخرج عن مالكه إلى مالك الآخر، فأنت قاصد لتعيين المعاوضة عن هذا المالك. الكلي بعدما أضيف إلى ذمة معينة وقصد، فقلت بدينار في ذمة فلان وقصد المعاوضة على هذا الدينار، الكل المضاف إلى ذمة فلان الذي إضافته إلى ذمة فلان تجعله ماذا؟ تجعله كالشخصي، أصبح الآن مثل الشخصي. القصد إليه، القصد إليه في المعاوضة قصد إلى إخراجه من ذمة فلان وتطبيقه على المصداق الخارجي من قبل فلان هذا صاحب الذمة. إذن فبقصد إلى المعاوضة عليه مضافا إلى الذمة قد عينت من تكون عنه المعاوضة، فلا فرق بين الكل والشخص من هذه الجهة، كما أن الكل معين وتعينه في الواقع يغني عن تعيين من له المعاوضة، فيقع المعاوضة لمالكه الشخصي. الكل المضاف إلى الذمة بعد إضافته يصبح كذلك ويكفي. تقول نعم الكل كذلك بعد إضافته، لكن يحتاج إلى الإضافة، وهذه الإضافة هي تعيين. التفت جيدا، الكل قبل الإضافة غير معين، وبعد الإضافة وأنا أصبح كالشخصي، لكن يحتاج إلى هذه الإضافة ليكون كالشخصي، لكن هذه الإضافة هي تعيين، فما يصح فما يجعله كالشخصي هو تعيينه. فالكل يحتاج إلى تعيين، يشترط فيه التعيين، لا غنى فيه عن التعيين. نقول الكل قبل تعيينه بالإضافة عرفت أنه ليس بمال ولا ملك أصلا ولا يصح عليه المعاوضة، فإضافته إلى ذمة لأجل صيرورته مالا وبحكم الملك ولتصحيح المعاوضة عليه، لا من باب اشتراط التعيين للمالك. هذا النحو من التعيين شرط لأجل تصحيح أصل المعاوضة. فإذا عين بهذا النحو وأضيف إلى ذمة بما يصحح المعاوضة عليه لم يعد بحاجة إلى أي شرط تعيين. وليس هذا الشرط من باب اشتراط تعيين المالك، يعني هناك مالك ولكن لكي تصح المعاوضة عنه لا بد من تعيينه، هذا ليس من هذا القبيل. هناك مالك وأصل المعاوضة في المال صحيح، لكن لتصح عن هذا المالك نحتاج إلى التعيين، هذا ليس من هذا القبيل. أصل المعاوضة بلا هذا التعيين غير صحيح، واشتراطه من باب اشتراط ما به يصح أصل المعاوضة، وهذا شرط في كل شيء. هذا شرط في كل شيء، يعني لو فرضنا المال الشخصي ومن حيث إنه مال ومملوك شخصي تصح المعاوضة عليه، لكن لو فرضنا أنه من جهة أخرى لا يصح المعاوضة عليه. أفرض هذا الشخصي حشرة مثلا لا يعد من الأموال، له مالك معين، من حيث تعين المالك يصح المعاوضة عليه ويقع له، لكن أفرض كان حشرة لا تعد من الأموال وتشترط فيه حينئذ أن يكون من الأموال وأن لا يكون من هذا القبيل، ولولا لما صح أصل المعاوضة. شرط إضافة الكل إلى الذمة هنا من هذا القبيل لأجل تصحيح أصل المعاوضة، من دونه أصلها لا يصح، لا أنه شرط تعيين للمالك بعد الفراغ عن أصل وجود مالك وصحة المعاوضة في الجملة بمعنى أصلها، ليكون من شروط التعيين للمالك. واضح الفرق؟ من هنا يقول مصنف صح أن تقول على الإطلاق وبلا تمييز بين الشخص والكلي إن المال إذا قصد إلى المعاوضة عليه لا يعتبر فيه تعيين المالك. ليش؟ إن كان شخصيا فمالكه المعين الواقع هو الذي له المعاملة، لأن القصد إلى المعاوضة عليه قصد إلى المعاوضة عن مالكه، لأن معنى المعاوضة إخراجه من كيس مالكه حيث يدخل في مقابله العوض الآتي من المالك الآخر. وكذلك الكلي، الكلي القصد إلى المعاوضة عليه قصد إلى المعاوضة عن مالكه. تقول الكلي ليس له مالك، أقول ذاك الكلي الذي ليس له مالك يعني قبل الإضافة ليس بمال ولا يقع عليه المعاوضة أصلا، والكل الذي يقع عليه المعاوضة ويصح أصل المعاوضة فيه هو المال المضاف إلى الذمة المعينة، فإذا أضيف إليها وصح المعاوضة لم يحتاج إلى شيء آخر، وكان كالشخص في أن القصد إليه والمعاوضة عليه قصد إلى إخراجه من ذمة من أضيف إلى ذمته وإدخاله في ملك الآخر أو في بل في ملك الآخر، وخروج الآخر إذا كان الآخر كلي أيضا من ذمة الآخر من أضيف إليه إلى ملك هذا، وحصول التبادل بين هذين الملكين الطرفين هذا يغني عن التعيين. وإضافته إلى الذمة وإن كان نوع تعيين لكنه ليس من باب اشتراط التعيين في المالك، كما يكون له مالك واقعي لكن نشترط فيه التعيين ليقع لهذا المالك الواقعي، تعيين المالك الذي له العقد ليقع العقد عن هذا المالك الواقعي، هذا ليس من هذا القبيل. فإنه قبل التعيين ليس بمال ولا مالك له ولا تصح المعاوضة عليه، واعتبار إضافته إلى ذمة لتصحيح المعاوضة، مثل اعتبار أن يكون ذاك الذي له مالك معين، مالك ولو بمعنى صاحب الحق، أن يكون له مالية لا يكون حبة حنطة مثلا لك أنت ملك عليها وحق فيها، هذه الحيوان الذي مات عندك ميتة لك الحق فيها، هذا الخل الذي انقلب خمرا لك الحق فيه، ولكنه ليس بمال ولا يقع عليه المعاوضة. ها؟ فنشترط فيه المالية ولم نشترط تعيين المالك. إذا أصبح مالا مثل أن يعود خلا مثلا يباع ولا نشترط تعيين المالك، يباع يقع عقد عن هذا المالك. هنا اعتبار إضافة إلى الذمة من قبيل اعتبار أن ينقلب الخمر خلة، يعود إلى الخلية ليصير مالا ليصح أصل المعاوضة عليه. فإذا صار كذلك يعني أضيف إلى الذمة وأصبح من الأموال التي يعاوض عليها، لا نشترط شيئا، لا نقول قل بعت الكتاب بدرهم في ذمة زيد أولا لتعيين مالك واقعي، بمعنى لتصحيح كون هذا مالا مملوكا لأحد يصح المعاوضة عليه، وقل ثانيا بعد بعت هذا بدرهم في ذمة فلان قل لفلان، هذا البيع لفلان مشتريه فلان عن فلان. واضح كيف؟ إسا هذا المثال لعله يشوشك لأنه أجعلنا المشتري هناك والبائع هذا المبائع. قل بعت ثوبا كليا بأوصاف كذا في ذمة فلان. لماذا تقول هذا؟ لتصحيح كوني مالا ويصح عليه المعاوضة. فقل بعد ذلك بيعا عن فلان هذا صاحب الذمة ليقع المعاملة، لتعين المالك الذي يقع المعاملة عنه. لا يعتبر هذا، هذا ليس من شرط تعيين مالك بعد الفراغ عن وجود مالك وصحة أصل المعاوضة، تقول أو عين المالك الذي يقع عنه المعاوضة، هذا شرط تعيين المالك. لو كان هذا القبيل لاعتبر هكذا، بعت ثوبا موصوف بأوصاف كذا يعني كلي في ذمة فلان بيعا عن فلان صاحب الذمة. لو كان من اعتبار اشتراط التعيين لكان ينبغي أن تقول هكذا، أولا تضيف إلى الذمة ليصير مالا وتصحح المعاوضة، فلما صار مالا وصحت المعاوضة وله مالك وهو من أضيف إلى ذمته، نقول سؤال آخر صحت أصل المعاوضة لكن تصح عن من؟ تقول لتصح عن هذا لابد أن تقول بيعا عن فلان مضافا إلى التعيين بالذمة والإضافة إلى الذمة، هذا شرط التعيين للمالك. أما مجرد الإضافة إلى الذمة فشرط لتصحيح أصل المعاوضة بصيرورة الكل مملوكا ومالا يصح المبادلة عليه، لكنه عندما يعين بالإضافة إلى الذمة ويصبح مالا ويجعل عليه أحكامه وتصح المعاوضة لا يحتاج إلى أي شيء آخر، لا يحتاج إلى أن أقول بيعا عن فلان. لما؟ لأن القصد إلى المعاوضة على ما أضيف إلى ذمة وتشخص فيها يغني عن تعيين المالك، لأن المعاوضة مبادلة بين مالين وكيسين فيهما المالان، وبالتالي معاملة عن صاحبي الكيسين، وصاحب الكيس في الكل المضاف إلى الذمة صاحب الذمة، يخرج المال من عنده ومن ذمته أو من كيسه تطبيقا للكل الذي في ذمته إلى كيس الآخر ليدخل مال الآخر في كيسه الذي أخرج منه مصداق الكل الذي في الذمة. فالقصد إلى المعاوضة قصد إلى الخروج من كيسه وتعيين لصاحب المعاملة، ولا يحتاج إلى تعيين بعد ذلك. كما أن الشخص أغنى القصد إلى المعاوضة عليه عن تعيين المالك الذي له المعاوضة، لأن القصد إليه قصد إلى إخراجه من كيسه إلى كيس الآخر على أن يدخل ما خرج من كيس الآخر في كيس هذا الأول، فتحدد بالقصد إلى المعاوضة على المالين من عنه المعاوضة. هكذا في الشخصي، ومثله يكون في الكلي. واشتراط إضافة الكل إلى الذمة ليس من باب اشتراط تعيين المالك، بل من باب اشتراط ما به يصح كونه مالا ويقع معه عليه المعاوضة. فإذا صحح ذلك بالإضافة إلى الذمة صار كالشخصي ولم يحتج إلى شيء آخر. من هنا صح أن تقول على الإطلاق كل المال شخصيه وكليه المضاف إلى الذمة. ليش؟ لأن الكل قبل الذمة ليس بمال. كل المال شخصيه وكليه المضاف إلى الذمة، ما عندي مال خارج المضاف إلى الذمة، كله يغني القصد إلى المعاوضة عليه مقابل مال آخر عن تعيين من عنه المعاوضة، لأن القصد إلى المعاوضة عليه يعني إخراجه من مال مالكه الواقع في الشخصي وصاحب الذمة في الكلي إلى الآخر، ودخول العوض المقابل في مال مالكه الشخصي أو ذاك الذي صاحب الذمة. فتعين بالقصد إلى المعاوضة طرفاها من غير حاجة إلى تعيين زائد حتى في الكل المضاف إلى الذمة، ولا يختص ذلك بالشخصي. واضح هذا؟ هذا أصل المطلب. وهناك في العبارة بعض التطبيقات أقرأ ما أمكنني. قال أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، في ملك مالك العوض الآخر. هذا العوض يدخل في ملك العوض في ملك مالك العوض الآخر، وذاك العوض يدخل في ملك مالك العوض الأول، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلا. يعني إذا أنا اشتريت الكتاب كتابك بدرهم من زيد، بمعنى أن يدخل الكتاب ينتقل منك إلي، يخرج من كيسك إلى كيسي، لكن أن يخرج الدرهم الذي هو عوض الكتاب من كيس فلان الآخر إلى كيسك أنت. وأنت تقول أنا وصلني عوض كتابي وهو درهم، لكن أنا أستطيع أن أقول وصلني عوض درهمي؟ ما وصلني عوض درهمي، وصلني شيء هكذا مجانا، رزق ساقه الله تعالى إلي، طبعا أنا سقته باحتيالي هذا مثلا، لأن ما أخرجت الدرهم مني، ما دفعت عوض هذا الكتاب. هذا لا يتحقق به معنى المعاوضة الحقيقية. لذلك لا يجوز أن يشتري فلان لنفسه بمال فلان. إذا أردنا أن تصح لابد أن تصح إما بماله لنفسه أو لفلان الذي قصد المال منه ويلغو قصده لنفسه. وتحقيق هذا النحو من الفروع يكون في بحث الفضولي. واضح؟ ومن قال لشخص اشتري لي ثوب كذا، وشو معنى يعني اشتري من مالك؟ لابد، هذا قرأنا في بعض المسائل أو نقرأ في بعض يأتي، إذا قال له اشتري لي ثوب كذا وأربحك كذا، نقول يعني هو يشتري الثوب لنفسه أولا، ثم بعد ذلك يجي فيبيعه إياه ببيع آخر بثمن فيه زيادة كذا الذي قال أربحك كذا. لأنه اشتري لي ابتداء الثوب بثمنه وأنا أعطيك مثلا من عندي ربحا زيادة كذا، هذا لا يصح. واضح؟ إذا كان المقصود أن يشتريه هو لنفسه بثمن من هذا. بس على كل حال المثال قد لا يكون غير، قد لا يكون واضحا، لكن المقصود أن المعاوضة مبادلة بين طرفين.
ها؟ نفس هذا المثال مر معنا سابقا.
إيه مر في بعض المسائل، مش في مر في، بل مر في مسألة من قال للآخر اشتري لي كذا وأربحك كذا، هو مضمون روايات. لكن أنا أردته من جهة أخرى، من قال مثلا بع عبدك عني هكذا، من قال بع عبدك عني، بع عبدك عني، كيف يبيعه عن وهو ماله، ماله البائع؟ معناه أن يخرج العبد من ملك هذا البائع إلى المشتري، ويدخل الثمن بعد أن خرج من ملك المشتري في ملك الآمر الذي قال بع عبدك عني، وهذا لا يصح. هذا الذي أردته، هذا المثال، لأن هذا ليس فيه معنى المعاوضة. خرج المعوض من مال فلان ودخل العوض في مال مال فلان الآخر، ولم يحصل التبادل، ولم يصل إلي عوض مالي. أنا البائع، أنا معاوض، بائع معاوضة، وأنا البائع، أنا طرفه، أنا المعاوض، يعني أنا المبادل مالي بمال. طب أنا أخرجت كتابي أو عبدي في المثال، ولكن لم يعد إلي عوضه وثمنه، وكيف أنا معاوض؟ كيف أنا مبادل؟ معاوض يعني أعطي عوضا وأخذ عوضه، أعطي شيئا ويصل إلي عوضه وبدله، هذا لم يحصل. لذلك يقولون، والمصنف بالتحديد قل لابد في مثله أن يكون يملكه العبد أولا، يعني يبيع عليه بكذا ثم يبيعه عنه، مثل أعتق عبدك عني، قل لا أعتق إلا في ملك. فهذا كنظير لا من باب معنى المعاوضة، لأن الدليل قال لا أعتق إلا في ملك. وإذا قال له أعتق عبدك عني ماذا تقول؟ قل ملكه إياه أولا، يعني باعه عليه. شو أعتق عبدك عني؟ يعني لك علي حق الطاعة، أعطك عنك مجانا فأملكك بهبة ثم أعطقه. أملكك يعني أبيعه إياك، أبيعك إياه بثمنه ثم أعطقه عنك فيكون لي عليك الثمن فيخرج من ملكك. هذا لأن الدليل قال لا بيع إلا في الملك. هنا معنى المعاوضة قال لا معاوضة إلا على ملكك بهذا المعنى، يخرج منك فيدخل عوضه في مقابله. تحقيقا لهذا المعنى لو قال بع عبدك عني ما جاز أن تبيع ليخرج عنك مقابل ثمن يدخل في ملكي الآمر، لابد أن تبيعه إياه أولا فيملكه ثم تبيعه عنه ومن ملكه ليدخل عوضه في كيسه ويكون بيعه عنه. هكذا، هذا تحقيق معنى المعاوضة الحقيقية، وإلا لم يكن كل منهما، كل منهما عوضا وبدلا. على هذا إذا كان هذا هو معنى المعاوضة، معنى المعاوضة أن يخرج مال من كيس مالك ويدخل المال الآخر في كيس هذا المالك وبالعكس أيضا من تلك الجهة، بناء عليه إذا قصدت المعاوضة على مال فقد حددت صاحب المعاوضة وهو مالك هذا المال الذي يخرج منه. ها؟ في الشخصي المالك الفعلي الموجود الواقع، في الكلي وقبل إضافة إلى ذمة ليس بمال أصلا، عندما أعينه بالإضافة إلى ذمة ويصبح مالا وتصح المعاوضة عليه يكون كالشخصي، فيكون القصد المعاوضة عليه معينا للمالك وأنه صاحب هذه الذمة. فظهر أن شرط التعيين هنا ليس من باب اشتراط تعيين المالك، اشتراط تعيين المالك هو شرط حيث يكون المال مالا ويصح المعاوضة عليه ويحتمل أكثر من صاحب معاملة، فنقول عين ليعلم عمن وقعت المعاوضة. أما هنا فاشترطنا الإضافة إلى الذمة ليصير مالا وتصح المعاوضة، وبعد أن صح وصار مالا لا نشتر شيئا آخر، يكون كالشخصي. فصح أن يقال في الشخصي والكلي لا يشترط ولا يعتبر تعيين المالك بمعنى تعيين مالك المال الذي تقع عنه المعاوضة. وعلى هذا فالقصد إلى العوض، وتعيين العوض يغني عن تعيين المالك، التفت، يعني المالك الذي يدفع في المعاوضة ويقع عنه المعاوضة. واضح؟ في الشخصي عندما يقول اشترط تعيين، قبل المالك متعين واقعا، اشترط تعيين يعني ماذا؟ يعني أنا أقول بعت بدرهم فلان، ما هو درهم فلان، قلت أو لم أقل. مقصود من اشتراط التعيين تعيين من له المعاوضة. عندما تشتري بدرهم فلان تشتري لفلان أو لنفسك، إذا اعتبرنا التعيين من هذا الباب تعيين من عنه المعاوضة، هذا المقصود. فيغني عن تعيين المالك يعني الذي عنه المعاملة، إلا أن ملكية العوض هذه كلية ومعنى جامع، وبغض النظر عن كون العوض شخصيا أو كليا، لأن يريد أن يبين الفرق بين الشخص والكلي، إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك. هناك ملكية للعوض وترتب آثار الملكية ومنها صحة المعاوضة، هذه لا تتوقف على تعيين المالك، أين؟ كما في الشخصي له مالك ويصح المعاوضة عليه، لكن هناك من يتوقف ذلك على تعيين المالك كما في الكل، لأن الكل قبل الإضافة والتعيين ليس بمال ولا تصح المعاوضة. فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان الشخصية، ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في الذمم، قل كالأموال الكلية كالكل، حتى لا تقول كالأموال لأنه قبل الإضافة ليس بمال، كالكل، لأن ملكية الكل لا يكون إلا مضافا إلى ذمة، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا غير معهود. إذا قلت دينار هكذا كلي لا يعلم في ذمة فلان أو فلان أو فلان، ويحتمل انطباق على كل ذمم العالم، أو دينار في ذمة واحد من هؤلاء العشرة، كل هذا يقول لا يجري عليه أحكام الملك وجرانه غير معهود ولا مألوف، وعلى إطلاقه كأنه يريد لا عند عقلاء لا عند شارع، المتابع العقلاء هنا مثلا ليس له شيء جديد، غير مألوف ولا معهود، إنما يجرون أحكام المال على الكل المضاف إلى ذمة خاصة معينة. فتعيين الشخص صاحب الذمة في الكل إنما يحتاج إليه، ليش؟ لا من باب تعيين المالك الذي عنه المعاوضة، من باب مصحح المعاوضة لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة، ولكي يكون هذا من جملة الأموال والأملاك ويصح جريان المعاوضة عليه، لا من باب تعيين المالك. فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر، سواء في العوض المعين الشخصي أو في الكلي. تقول ليش في الكلي معتبرنا الإضافة إلى ذمة، أليس هذا من باب التعيين؟ يقول وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله، شو الشق الأول من تفصيله؟ ما ليس له مالك معين واقع، يعني مثل الكليات، هذا يعتبر التعيين والإضافة إلى ذمة، ويكون حينئذ كالشخص. كل هذا الاعتبار للتعيين بالإضافة الذي ذكره هنا، هذا ليس من باب تعيين المالك الذي عنه المعاملة، وإنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف إليه هذا العوض الكلي، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص، وأن المعاملة عنه بعد فرض كونه مالكا. شرط تعيين المالك يكون من هذا القبيل، بعد فرض كونه مالكا نعين في العقد المعاملة عنه. إذا قلنا بهذا نكون ممن يشترط التعيين. أما إذا لم يكن مالكا واعتبرنا إضافته إليه فهذا من أجل تصحيح أن يكون مالكا، ويصير هذا مالا مملوكا، ويصح المعاوضة، الذي معه يستغنى عن اعتبار تعيينه في المعاملة وأن المعاملة عنه. فإن من اشترى لغيره في الذمة، هذا واحد من الأمثلة، من اشترى لغيره في الذمة، هنا ماذا فرض هو؟ قال مرة يعين هذا الغير، اشتريت في ذمة زيد، اشتريت لزيد في ذمته، ومرة لا، المهم ليس لي، اشتريت لغيري في الذمة، ما اسميت ولا عينت هذا الغير، اشتريت في ذمة غيري ما حددت هذه الذمة. في هذا الثاني حكم بالبطلان رأسا، من باب أنه هذا لا يتعين إلا بالإجازة، لكن الإجازة تكون معينا لاحقا على العقد. في الأول قال يصح لصاحب الذمة ويقع فضوليا موقوفا على إجازته، هذا اعتبر أن يكون فيه تعيين بمعنى الإضافة إلى ذمة معينة، فإذا أضافه إلى الذمة المعينة صح موقوفا على إجازة صاحب الذمة، لأن البائع غير مأذون. هنا يقول من اشترى لغير في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا رأسا، ولم يكن مالا، ولم يصح العقد من باب أن ليس هنا معاوضة ومبادلة بين مالين أصلا، يعني لا من باب فقط شرط تعيين المالك، التفت جيدا، لأن ما في الذمة لم يضف إلى ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال. من أحكام المال ماذا؟ جعله ثمنا أو مثمنا، يعني معاوضة عليه، وجعله طرف أحد العوضين في المعاوضة. فالبطلان هنا ليس لفقد شرط التعيين، ها؟ وهو فصل قال إذا عين الغير يصح موقوفا على إجازته، كأنه فرض وجود التعيين المعتبر هنا بالإضافة إلى ذمته، لكن إذا لم يعين الغير بطل لفقد شرط التعيين، وكل تعيين بالإجازة تعيين لاحق، والتعيين لاحق لا قيمة له. يقول له بطلانه هنا ليس من باب فقد شرط التعيين، بل من باب أنه ليس بمال ولا تصح المعاوضة عليه أصلا. ومنه يعلم أن الصحة في الشق المقابل حيث أضاف إلى الذمة وعين صاحب الذمة ولم يبهم، فالصحة موقوفا على إجازته، ليس من باب أن إضافته إلى الذمة وجدان لشرط تعيين المالك الذي عنه المعاملة، من باب أن إضافته إلى ذمة المعين تصحيح ملكيته وماليته وتصحيح ما يتفرع عليه من المعاوضة عليه، والقصد إليه بعد إضافته إلى الذمة وعلى ما هو من المالية وصحة المعاوضة كاف عن تعيين المالك، لأن القصد إليه قصد إلى إخراجه من كيس صاحب هذه الذمة، فعين بذلك المالك الذي عنه المعاوضة، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال. وكذا الولي وكيل أو الولي العاقد عن اثنين، هذا فرضه مثالا لوكيل عن شخصين أو ولي عن مولى عليهما اثنين. في المولى عليهما يريد أن يشتري شيئا واحدا يصلح لهما، ثوب لا بعنوان، قلت لا بعنوان أن يشتري والمال من هذا، يكون شراء له ويملك الثوب، غايته أنه اشتراه ليجعله في مصلحة ومنفعة الصبي، هذا لا إشكال فيه المعاملة عنه. لكن لو أراد أن يشتري لأحد المولى عليهما، يعني بمال من مال المولى عليه، وكل منهما مثلا يحتاج إلى ثوب، وكل منهما هذا الثوب المشترى الآن يناسبه في القياس مثلا، فإذا اشترى الثوب بعنوان الولي إذا ما عين ذمة واحد منهما بعينه لا تصح المعاملة، لأن المال من دون إضافة الكل إيه؟ من دون إضافة إلى ذمة معينة ليس بمال ولا ملك. وإذا أضاف إلى ذمة واحد بعينه صح من باب ما ذكرنا، من أنه بإضافة إلى ذمته أصبح مال وصحة المعاوضة، والقصد إلى هذا المال المملوك لمالك معين وهو ذو الذمة يعينه للمعاملة فيغني عن تعيين المالك، هذا في الكل. أما إذا كان شخصيا فالقصد إليه وله مالك معين من المولى عليهما كاف في تعيينه تعيين صاحبه للمعاملة. وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، فإنه إذا جعل العوضين في الذمة فرض الكلية في الطرفين لا بأس، لا مانع، بأن قال بعت عبدا بألف، عبدا ما في الذمة بألف في الذمة، ثم قال قبلت، فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف والعبد مبيع، وهو بهذا اللحاظ بائع له، والألف ثمن وبها الاشتراء للعبد، فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للاشتراء به حتى يسند كل منهما إلى معين، فيقول يعني إلى معين غيره أو إلى نفسه هو أيضا معين، فيقول بعت عبدا في ذمتي بألف في ذمة فلان، أو عبدا من ذمة فلان بألف في ذمة فلان الآخر، واضح؟ لكن بل إلى نفسه يقول من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، لأن الكلام وين؟ في مثال الولي أو الوكيل، لا تسنده إلى نفسك كأصيل، إذا أسندت إلى نفسك كأصيل أنت المباشر وجعلت المال مالا في ذمتك فالبيع لك انتهى، نتحدث من حيث إنك وكيل عن اثنين أو ولي عن اثنين، فإما أن تسند إلى نفس الأصيل والمولى عليه أو إليك من حيث الوكالة أو الولاية، يعني من حيث النيابة عنه، ليكون إسناده إليك كذلك إسنادا إليه، فيتعين المال في ذمته ويصير ملكا له ويصح المعاوضة عليه، ويغني القصد إليه بما هو مملوك له أن تعيني من عن المعاملة. واضح؟ أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، فيقول بعت عبدا من مال فلان وفي ذمة فلان بألف من مال فلان وفي ذمة فلان، فبهذا تصح المعاوضة ويتعين من هي عنهما، بل هذه الزيادة، ويمتاز فيمتاز البائع عن المشتري، يعني صار هناك مال يصح عليه البيع ويصح به الشراء أولا، وصحت المعاوضة عن اثنين معينين. واضح ماذا أقول؟ صح كون هذا مالا ويصح المعاملة عليه أولا. اثنين، صحت المعاملة عن طرفين معينين هذا وذاك. ثلاثة، تشخص البائع من المشتري فيها. لما قلت بعت عبدا من مال فلان، أصبح فلان الذي أضيف العبد الواقع عليه البيع بائعا، لأن العبد الواقع عليه البيع مبيع، وأصبح الألف الذي أضيف إلى ذمة فلان مجعولا ثمنا، أصبح هو المشتري لأن الألف ثمن. والحمد لله رب العالمين.